السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أهلا وسهلا.
مرحبا يا دكتور مريد. والله يا دكتور مريد خلاص جنيت.
يعني إيش فيه؟
والله زوجتي جننت يا دكتور، وأنا داخل وأنا خارج 100 سؤال، وين رايح وين جاي مليت، وتبغى 200 إجابة في الحال. والله ما تصلح زوجي أبدا يا دكتور. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
مش لهالدرجة، لطف العبارة شوية.
طب اعطيني حل يا دكتور مريد، تراني مليت.
أخي الكريم أنت عارف إيش القصة.
طيب الله يبارك فيك يا دكتور، فهمني إيش القصة.
القصة وما فيها إنه زوجتك هذه نمطها تحليلي، تعنى بالتفاصيل وجمع المعلومات وأنت إنسان نمطك متفرد، ما يهمك إلا النتائج، وبناء على ذلك أنت أكيد ما راح تتقبلها وما راح ترتاح لأسلوبها.
وكيف أعالجها يا دكتور؟
لا المسألة مو علاج ولا شيء، المسألة أسهل من ذلك.
القادسية بالدمام تقدم
أنماط الشخصية وفهم النفسية.
في فهم النفسية
نستطيع أن نتعامل مع كل شخص بحسب نمطه وطبيعته.
في فهم النفسية
نعرف نقاط القوة لديه ونوكل له المهمة التي تتناسب معه.
في فهم النفسية
نستطيع أن نضع كل شخص في موضوعه الصحيح.
في فهم النفسية
أصبح من أحدث العلوم اليوم علم النفس.
النفس مني أنت خالقها الذي علم الطبائع قد أضل وأهتدي.
إحنا لما نعرف نمط فلان من الناس،
نعرف
ملامح شخصيته
وسماته،
ونعرف نقاط القوة لديه، كيف هو يتصرف،
بأي أسلوب
يتفاعل مع الآخرين.
أنماط الشخصية وفهم النفسية.
أثناء استماعكم لهذه الدورة تدعوك للاقتراب من نفسك.
في فهم النفسية
أربعة أنماط:
متفرد،
تحليلي،
عبير،
ودي،
سياسة.
زوجة التحليلي تشتكي من
مشكلات.
يا أخي أنت طوال اليوم عاكف على الكمبيوتر أو على عملك أو في مكتبك،
مشكلات،
ولا تهتم فينا كثيرا،
مشكلات.
زوجة المتفرد أو أقاربه أيضا يشتكون منك.
في فهم النفسية
أنت خلقك الله متفرد نتعامل معك كمتفرد، وأنت ودية نتعامل معك ودية، نتعامل مع كل واحد حسب النمط الذي أوجده الله سبحانه وتعالى عليه.
في فهم النفسية
أخي المستمع الكريم، ندعوك الآن إلى كشف أسرار الشخصيات الغامضة التي لم يحدث بينك وبينها توافق فكري، ولكي تتعرف على هذه الشخصيات ولكي تنجح العلاقة بينكما، سوف يقوم الدكتور مريد الكلاب بشرح أنواع ونفسيات هذه الشخصيات. والآن
مع إحدى حلقات
السلسلة التدريبية في
مهارات في فهم النفسيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا إخواني الكرام أخواتي الكريمات في هذه الدورة التدريبية بعنوان أنماط الشخصية وفهم النفسيات. هذه الدورة بالتحديد أحبها كثيرا وأحب أن أتحدث عنها وأحب إلقاءها في الحقيقة وتقديمها. لماذا ربما تتساءل؟ لأن هذه الدورة بالتحديد تعنى بأنفس وأغلى وأثمن شيء، وهو ذات الإنسان. هذه الدورة هي عبارة عن رحلة تغوص في أعماق الإنسان. عندما أقول أنماط الشخصية وفهم النفسيات، فأنا أتحدث عن إجابة للكثير من التساؤلات والكثير من علامات الاستفهام التي كانت تطرق في أذهاننا أحيانا. ترى فلان ليش يتصرف بهذه الطريقة؟ وفلانة ليش تتعامل معي بهذا الأسلوب؟ وليش لما تكلمت معها بهذا الشكل ردت معي بهذه الطريقة؟ وفلان يا أخي سلوكه غريب والله وعجيب. أحد الإخوة حضر معي الدورة، وبعد انتهائه من دورة أنماط الشخصية وفهم النفسيات قال لي: يا دكتور والله أنا اكتشفت أنك تعرف أم عبد الله أكثر مني. يا رجل معقول؟ قال: أنا متزوج من 40 سنة، واليوم وأنت تتكلم عن أحد الأنماط وجدت أنك تتكلم عن أم عبد الله تماما، واليوم عرفت ما هو السر في كثير من السلوكيات والممارسات وردود الأفعال التي كانت تتصرف بها وتتخذها وتعملها. حقيقة إحنا لما نعرف نمط فلان من الناس، نعرف ملامح شخصيته وسماته، ونعرف نقاط القوة لديه، ونعرف كيف هو يتصرف وبأي أسلوب يتفاعل مع الآخرين، وبالتالي نعرف أين نضعه وما هو المكان الذي يتناسب معه، سواء كان ذلك الشخص زميل، صديق، أحد الوالدين، أحد الأبناء، كان عنصر أو شريك في الحياة في علاقة زوجية، كان في العمل رئيس أو مرؤوس. أيا كان، متى ما عرفنا نمط الشخص نستطيع أن نمتلك إضاءة تفتح لنا الآفاق في التعامل معه ومعرفته. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وأطلق له العنان في هذا الكون حتى يكتشف ويضفي إلى معارفه معارف جديدة، بدأ الإنسان على الأرض يبحث ويكتشف وينظر للأشياء من حوله، وأول شيء لفت انتباه الإنسان ماذا تتوقعون يا جماعة؟ الأفلاك والأقمار والنجوم، فكان من أقدم العلوم علم الفلك. وهذه طبيعة الإنسان، يعرف أبعد الأشياء عنه ويلتفت إليها، ثم أصبح من أحدث العلوم اليوم علم النفس. وهذه الدورة اللي إحنا نتكلم فيها أنماط الشخصية وفهم النفسيات، هي تدعوك للاقتراب من نفسك التي ربما تكون ابتعدت عنها كثيرا. والمضحك في الأمر أنه أنا الآن عندما أتكلم عن هذه الدورة وأتكلم عن مهاراتها وأبدأ أصنف الأنماط وأتحدث عنها، المضحك أن الواحد منا سيجد أنه اكتشف الناس من حوله وحواليه، وآخر شخص يمكن أن يكتشفه هو نفسه. وهذه ظاهرة طبيعية وشيء ربما يكون موجود لدى الجميع، لأنه لولا ذلك لما كان المرء مرآة أخيه. نحن بطبيعتنا نفهم الناس أكثر ما نفهم أنفسنا، ننظر إليهم أكثر ما ننظر لأنفسنا، لأننا لا نعطي أنفسنا الفرصة الكافية للتأمل والتفكر فيها كما ينبغي، بالرغم من أن الله عز وجل قال لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن إخواني وأخواتي، إحنا في دورة أنماط الشخصية وفهم النفسيات راح نحقق بإذن الله تعالى مجموعة من الأهداف سنصل إليها سويا. من تلك الأهداف التي سنحققها أن نتعرف على 4 أنماط للناس، أنا وأنت وأنت والثالث والرابع. كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى له نمط من هذه الأنماط 4. 4 أنماط للناس نحن نتقاسمها، ترى ما هو نمطك؟ هذا ما سنعرفه. الأنماط 4، أولها هو النمط المتفرد، الثاني النمط التحليلي، الثالث التعبيري، الرابع الودي. 4 أنماط: متفرد، تحليلي، تعبيري، ودي. أول هدف سنحققه سويا من هذه الدورة التعرف على هذه الأنماط 4 واكتشاف الآخرين على ضوءها، واكتشاف أنفسنا على ضوءها أيضا، ومعرفة ما هو نمط شخصيتي أنا، وما هو نمط فلان وفلان وفلان، وكيف أتعامل معه بناء على ذلك. الهدف الثاني: عندما نعرف أنماط الناس نستطيع أن نضع كل شخص في موضعه الصحيح، ونعرف نقاط القوة لديه، ونوكل له المهمة التي تتناسب معه. أضرب لكم مثال: الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كان خبيرا، ما حضر دورة في أنماط الشخصية، لكن الله سبحانه وتعالى علمه فأحسن تعليمه وأدبه فأحسن تأديبه. والآن وإحنا نتعلم أنماط الشخصية نقول: ليتنا نحصل على جزء من آلاف الأجزاء من العلم الذي منحه الله سبحانه وتعالى لرسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من خلال تطبيقاتي في علم أنماط الشخصية وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل من منطلق أساسي نريده كهدف لهذه الدورة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع الناس في مواضعهم، وعندما تكون هناك مهمة لإنجاز أمر ما يكلف الأشخاص بما يتناسب مع أنماطهم في الحقيقة، ومن ثم ينتجون فرق عمل فعالة. خذوا المثال الذي أريد أن أذكره لكم: عندما قرر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينطلق لغزوة فتح مكة، كان كعادته يوري الخبر، ما يخبر أحد بأنه رايح يغزو مكة حتى ما يستعد الأعداء ولا يتأهبون لقتاله. من بين الصحابة صحابي رضي الله عنه كان له مصلحة خاصة وشخصية لدى قريش، اسمه الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة، فأرسل رسالة مع امرأة عجوز إلى قريش يخبرهم: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يغزوكم في اليوم الفلاني. طبعا الصحابي غفر الله له وتاب عليه، والقصة طويلة، احنا مو حابين ندخل بالتفاصيل، لكن جاء الوحي إلى رسول الله يخبره بما فعله حاطب بإرسال الرسالة مع المرأة العجوز. مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلف 2 من الصحابة، كلفهم بمهمة اللحاق بتلك العجوز وإدراكها وأخذ الرسالة منها وإيقافها وقطع مهمتها. الآن من 2 اللي كلفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لما نعرف هالشخصين ونعرف أنماطهم سنعرف كيف كان اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وكيف كان تكوين فرق العمل من خلال المواصفات الرائعة التي يمكن أن تحدث تشارك بين الناس. كان الصحابي الأول الذي كلف بالمهمة هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والصحابي الثاني هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه، علي بن أبي طالب إحنا نعتقد أنه نمط تحليلي. ليش؟ بعد قليل لما تعرف صفات النمط التحليلي وتربطها بشخصية الصحابي الكريم علي بن أبي طالب سنفهم ليش هو تحليلي. أما الزبير بن العوام فنمطه متفرد. انطلق الزبير وعلي بن أبي طالب وأدرك المرأة في نصف الطريق. توقف أيتها العجوز. هذا من يتكلم؟ الزبير بن عوام المبادر يبدأ أولا. توقف أيتها المرأة العجوز، أين الرسالة التي معك؟ وكاد أن يغلظ عليها بالقول. علي بن أبي طالب قاطعه وقال أيتها العجوز، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن معك رسالة. لاحظوا كيف يا جماعة، التحليل يدخل في التفاصيل ويحسن الأسئلة ويحسن الاستماع ونفسه طويل. أخرج الرسالة، قالت ما معي رسالة، إلا معاك الرسالة أخرجيها، ما معي رسالة، قال والله لننزع ملابسك قطعة قطعة حتى نجد الرسالة. طبعا من صفات التحليل أنه ثابت في غايته ومتبع للأنظمة والإجراءات كما سيأتي، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الزبير بن عوام قال أيتها المرأة والله إن لم تخرجي الرسالة لأقطعن رأسك بهذا السيف. فالمرأة الآن شافت نفسها بين يدي محقق خبير وبين يدي شخص حامل السيف واقف، فقالت يا جماعة خذوا الرسالة. الآن السؤال، لو ذهب علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه لوحده ربما طالت المهمة، ولو ذهب الزبير بن العوام لوحده لربما جاء ليس بالرسالة ولكن برأس العجوز، وليس هذا مقصد المهمة. إذن لما تكامل الاثنين كان أحدهما عونا للآخر. ومن هنا نعرف هدف رئيس من هذه الدورة، أنه إحنا من خلال معرفتنا لأنماط الشخصية نضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمرأة المناسبة في مكانها المناسب ونحسن تكوين فرق العمل. لو كونت فريق عمل كل اللي فيه متفردين الكل يتخذ قرارات وما حد قاعد ينفذ، ولو كانوا كلهم تحليليين ستأتيني أفكار استراتيجية عميقة والدراسة تأخذ 6 شهور وسنتين. يا جماعة متى نبدأ؟ ولو كانوا كلهم تعبيريين لجاءت أفكار إبداعية خيالية جدا غير مطابقة للواقع. وأيضا لو كانوا كلهم وديين لكانوا كلهم قادرين على القيام بالمهام التنفيذية، ولكن لا يوجد بينهم من يعلق الجرس. إذن الله سبحانه وتعالى لما أعطى لكل واحد منا نمط وسمات لشخصيته وكأنه سبحانه أراد أن يوجد في فطرة الإنسان مبدأ التكامل وروح الجماعة والعمل كفريق. الهدف الثاني الذي سنحققه من خلال هذه الدورة إن شاء الله تعالى هو هدف رائع جدا، ذلك الهدف أن نتعامل مع الناس وفق أنماطهم وشخصياتهم. أنت خلقك الله متفرد نتعامل معك كمتفرد، وأنت ودية نتعامل معك ودية، وأنت تحليلي ولا تحليلية نتعامل مع كل واحد حسب النمط الذي أوجده الله سبحانه وتعالى عليه. أذكر كنت مرة في بريطانيا وقدمت هذه الدورة التدريبية في أحد المراكز الإسلامية، وبالفعل بدأوا يطبقوها في سياساتهم الإدارية وفي سياسات الاتصال والتعامل والتفاعل مع الآخرين. وجاء رمضان، وفي رمضان لديهم برنامج رائع جدا، برنامج إفطار الصائم، إفطار جماعي تجتمع الجالية المسلمة في تلك المدينة في بريطانيا ويتناولوا الإفطار سويا. من الجميل أن الإخوة كانوا يستضيفون في كل يوم شخصية جديدة ذات مسؤولية معينة، شخص له منصب في المدينة اللي هم فيها يستضيفوه حتى يتعرف على أوضاع المسلمين ويتعرف على أحوالهم ويشوف إيش المركز الإسلامي يقدم. كانت الفكرة أنهم إذا استضافوا شخص متفرد يكون برنامجه كالتالي، زيارة سريعة ما تتجاوز 10 دقائق يشاهد فيها الإخوة وهم يتناولون الإفطار، ثم يأخذونه إلى مكتب الإدارة ويعرضون عليه الإنجازات والأهداف والنتائج التي حققها المكتب، لأن هذه الأشياء هي التي تستهوي المتفرد. أما لو كان تحليلي فأيضا 5 دقائق سريعة زيارة للناس وهم يأكلون الإفطار، ثم إلى المكتب ما لا يقل عن ساعة، ويدخلون معاه في التفاصيل والاستراتيجيات والخطط والأبعاد ويعطوه أدق التفاصيل. وأما لو جاء لزيارة المركز صاحب نمط ودي، الودي يهتم بالعلاقات الدافئة والحميمية، فيأخذوه ما لا يقل عن 30 دقيقة يتجول بين المسلمين وهم يتناولون الإفطار، وهذا يبتسم ابتسامة صادقة والآخر كلمة طيبة والخدمة غير متكلفة فيما بينهم والتعاون والتآخي، ثم يأخذوا 5 دقائق في المكتب ويعرضوا له أهم النتائج، فيطلع المتفرد مبسوط والودي مبسوط والتحليلي مبسوط والكل يطلع مبسوط. ترى يا جماعة لو أعطينا المتفرد برنامج الودي إيش سيقول؟ سيقول هذا أنتم ما عندكم إلا أكل وسوالف بس. ولو أعطينا الودي برنامج المتفرد سيقول يا جماعة أين التفاعل الإنساني، ويطلع زعلان أيضا. لكن عندما نعرف أنماط الشخصية نستطيع أن نتعامل مع كل شخص بحسب نمطه وطبيعته. الهدف الرابع إخواني وأخواتي التعاطي الرشيد مع الأبناء والبنات في التربية. أنا لما أعرف أنه ابني فلان متفرد وبنتي فلانة تعبيرية وفلان ودي وكذا، أبدأ أتعامل مع كل شخص تربويا من حيث التوجيه، من حيث التحفيز، من حيث لغة الخطاب، بما يتناسب مع نمط شخصيته. أخيرا النضج في العلاقات الزوجية. اتصل علي أحد الإخوة مرة وقال أنا قررت أن أطلق زوجتي، إيش القصة يا فلان؟ قال والله يا أخي هذه ما تصلح زوجة، هذه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني القصة التي تقال في 5 دقائق تقول لي إياها في ساعة، ولما أعود من مناسبة من خارج المنزل تسألني 99 سؤال وتنتظر ل99 سؤال 180 إجابة، مش معقول. هذه تصلح محققة في الFBI، أما زوجة ما تصلح أبدا. فقلت يا أخي الكريم تعرف إيش القصة؟ القصة وما فيها أنه زوجتك هذه نمطها تحليلي، تعنى بالتفاصيل وجمع المعلومات وأنت إنسان نمطك متفرد، ما يهمك إلا النتائج، وبناء على ذلك أنت أكيد ما راح تتقبلها وما راح ترتاح لأسلوبها. قال طيب وهذه كيف أعالجها؟ قلت لا، المسألة مو علاج ولا شيء، المسألة أسهل من ذلك، هذا نمط شخصيتها بهذا الشكل. أنت المفروض أن تتفهم وأيضا تحدث ما نسميه بالنضج المعرفي، يعني تشرح لها إيش هي تحليلية وكيف أنت متفرد، ومن ثم تتفقان على أن يتقبل كل واحد منكم الآخر، وأن يقترب كل واحد منكم خطوة للأمام نحو الآخر حتى تستمر الحياة وحتى تستطيع أن تتعايش بشكل طيب وبشكل ممتاز. إذن إخواني وأخواتي هذه مجموعة من الأهداف اللي إحنا سنحققها إذا عرفنا نمط كل شخصية من تلك الشخصيات. من هو المتفرد؟ من هو التحليلي؟ من هو التعبيري؟ من هو الودي؟ ويا ترى أنت مين من تلك الشخصيات الأربعة؟
أولا النمط المتفرد.
والنمط المتفرد يا جماعة له عدة أوصاف، ومن أول أوصاف صاحب النمط المتفرد أنه إنسان حاسم. إيش يعني حاسم؟ يعني الأمور عنده يا أسود يا أبيض، ما في مرحلة في المنتصف، ما يتردد، الأمور محسومة وما عنده خيارات في المنتصف، ربما يعني أشوف يمكن لعل ما فيه نعم أو لا، حاسم هذا النمط المتفرد. الصفة الثانية من صفاته أنه إنسان يهتم بالنتائج، يهم النتيجة، تسأله تقول والله عندي مشروع الفلاني وعندي فكرة تجارية الفلانية، مباشرة يسألك طيب إيش راح نحقق من خلالها، اتركني من التفاصيل. ونسمع المتفردين دائما يكررون من كلمة أعطيني الزبدة أو هات من الآخر، لا تدخلني بتفاصيل. هذا واحد تحليلي موظف ومدير متفرد جاء متأخر عن العمل، فلما وصل العمل متأخرا قال المدير والله سامحني أنا تأخرت اليوم لأنه أنا لما استيقظت الصباح من النوم ونزلت إلى سيارتي، أنت عارف سيارتي قديمة يعني بالكاد تعمل، ولما شغلت السيارة وجد جاري صالح قرب سيارته من سيارتي كثيرا، المشكلة أنه أنا أيضا لما أوقف سيارتي عند باب البيت أيضا أجعلها مقتربة من الجدار، فصالح لما أوقف سيارته بشكل قريب والله أخذت 5 دقائق وأنا أرجع شوية وأقدم السيارة قليلا وأرجع حتى طلعت، ما وصلت آخر الشارع جاءت سيارة لونها أحمر مرت بشكل سريع، فأنا ارتبكت وتوقفت. يا أخي والله ناس مزعجين. وبعدين يا الله أنتم متخيلين المتفرد الآن ما الذي يحصل معه؟ يغلي يغلي يغلي، يا أخي هات من الآخر الله يخليك. وبعدين إذا المتفرد يبحث عن النتائج، لكن لو كان المدير تحليلي كان يسأله أيوة وبعدين السيارة الحمراء إيش لونها، ويبدأ معاه في أدق التفاصيل. إذا المتفرد ينظر إلى الغاية مباشرة، ولذلك حتى إذا إحنا نريد نحفز المتفرد ماذا نعمل؟ نحدث عن النتائج، نحدث عن الغايات، نحدث عن الحصيلة. هذا هو الأمر الذي يدفع المتفرد نحو الأمام. الصفة الثانية من صفات صاحب النمط المتفرد أنه إنسان عملي، بمعنى أنه يهتم بالإنجازات المتعلقة بالعمل كثيرا، وذلك بالطبع على حساب الأسرة. ومن هنا نجد أن صاحبنا المتفرد عنده كثير من المشكلات في علاقاته الاجتماعية وعلاقاته الأسرية وكثير من الأزمات في ذلك، ولكن في مجال العمل رقم واحد، في مجال إنجاز المهام العملية رقم واحد، شخص ممتاز كل تركيزه على مهامه، ولذلك ينجز كثيرا، يتميز في عطائه، يعتبر إنسان جاد في عمله وفي المؤسسة أو المنشأة التي يعمل فيها أو في أي مهمة توكل له في الحقيقة، لأنه يصب كل اهتمامه على الإنجاز العملي الذي يؤدي إلى نتائج. الصفة الرابعة من صفات صاحبنا المتفرد، إحنا الآن ذكرنا أنه هو إنسان حاسم، وذكرنا أنه هو إنسان يهتم بالنتائج، ثم ذكرنا أنه هو إنسان عملي، والآن نقول الصفة الرابعة أنه هو شخصية مبادرة. ماذا نقصد بشخصية مبادرة؟ هو الذي يعلق الجرس دائما، ولذلك الناس يتهمونه بأنه يحب يكون مسيطر، يحب يرأس نفسه على الآخرين، يحب أن يضع نفسه في موضع القيادة. وأنا في اعتقادي هذا لا يشكل بعد نفسي أكيد لدى المتفرد، ولكن هو لأنه مبادر يصنع الخطوة الأولى دائما، لذلك إحنا نشعر أنه هو يريد أن يفرض سيطرته على الآخرين، خاصة إذا كان المتفرد مع مجموعة من الأشخاص، منهم الودي الذي لا يتخذ قرار إلا إذا حصل على دعم قوي، أو منهم التحليلي الذي يحاول أن يجمع المعلومات كثيرا قبل اتخاذ القرار. لا شك أن المتفرد سيكون أسرعهم للحسم والبدء بالمبادرة وصنع القرار وتعليق الجرس. ولذلك بعض الناس يقول متفرد دكتاتور مستبد، والحقيقة أنه كل ما هنالك أنه الرجل يسارع قبل غيره ويبادر قبل غيره في تعليق الجرس، وهذه أحد السمات الشخصية لدى صاحبنا المتفرد. الصفة الخامسة أن المتفرد سريع الرد، على طول ردود جاهزة، من طبيعة المتفرد حاضر البدهة كما يقال، ولذلك حتى في اختياراته جاهز. إيش رأيك؟ كذا أفضل أو كذا أفضل؟ قال لا، للسيارة الفلانية هي الأحسن. اللون هذا أم هذا؟ قال لا، اللون هذا أحسن. تشتري الثوب هذا أم هذا؟ قال لا، الأول. تسافر اليوم أو بكرة؟ قال لا، بكرة. ردود جاهزة وسريعة، لأن قراراته دائما جاهزة. طبعا هذا يكون نتيجة الأسباب الأولى اللي احنا ذكرناها، والصفات الأولى اللي ذكرناها من صفاته كلها تتكامل وتتعاضد وتصنع هذه الصفة. أيضا يضحكني كثيرا أن يذهب شخص متفرد مع زوجته التحليلية لزيارة مطعم. هذا متفرد عازم زوجته، ولما وصلوا إلى المطعم بدأت التحليلية تقلب قائمة الطعام، تقرأ بأدق التفاصيل. طبعا المتفرد عارف الطلب من قبل ما يأتي أصلا، عارف هو إيش راح يطلب، وأما التحليلية فتقلب وتقرأ التفاصيل وتقرأ أنواع الأطعمة وتقرأ. المتفرد الآن بدأ الدخان يخرج من أذنيه، وبدأت إشارات الغضب في عينيه. يا أختي خلصينا، قالت هو أنا لاقي بطني في الشارع، خليني أتأمل وأعرف إيش أطلب. تأملوا الموقف المضحك، المتفرد عارف طلبه من قبل ما يأتي، والتحليلي بطبيعة الحال لابد أن يأخذ وقت طويل حتى يقرر ماذا يختار، حتى لو كان الخيار في مجرد وجبة طعام يريد أن يأكلها، لكن المتفرد سريع الرد، وهذه هي الصفة الخامسة من صفاته. الصفة السادسة، المتفرد يقبل التحديات. لو تحديناه بمعنى وضعنا أمامه عقبات وصعوبات ومخاطر، يقبل التحدي ويجتاز الصعوبات ويقهر المخاطر، بشرط أن تكون تلك الصعوبات والمخاطر مؤدية إلى نتائج. لكن لو ما في نتيجة مستحيل، ما يتفاعل، ما يتجاوب، إلا أن تكون مؤدية إلى نتيجة. فلو كان يبصر النتيجة سيقول الطريق الصعب لأرجل العظماء، وينطلق في طريقه ويحاول أن ينجز ويحاول أن يحقق المهمة وأن يصل من خلالها إلى ما يريده. أنا الآن طبعا وأنا أتكلم بالتأكيد أنه كل واحد منا بدأ يستعرض أمامه صور من الأشخاص تنطبق عليهم مجموعة من الصفات، وكأنه فيلم سينمائي يمر أمام أعيننا في هذه اللحظة. الصفة السابعة من صفات الشخص المتفرد أنه نادرا ما يتردد في التصحيح والتغيير إذا وجد نفسه مخطئا. المتفرد عرف أنه غلطان مباشرة يغير، لأنه عنده القوة الحاسمة اللي تدعمه لذلك. احنا نتذكر قصة عمر بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، لما خرج وهو شايل السيف، وين رايح يا عمر؟ قال ذاهب لأقتل محمد. يعني إيش فيه ظلم وعتو وقسوة أكثر من ذلك؟ وين رايح؟ تقتل محمد؟ عمر خارج ليقتل محمد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق قدر الله سبحانه وتعالى له رحمة ورأفة به أن يدخل إلى بيت أخته، والقصة تعرفونها، لما سمع القرآن منها ومن زوجها وبدأ يستمع إلى القرآن بخشوع إلى آخر قصة، دخل الإسلام قلب عمر. فخرج عمر من بيت أخته في منتصف الطريق إلى أين؟ أيضا إلى محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه بالإسلام، وليس أي إسلام، ليبايع بقوة ولينقل الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية. إذن المتفرد لما يعرف أنه خطأ خاطئ يحاول أن يغير الخطأ 90 درجة ولا يبالي. أذكر حضرت دورة قبل سنوات في علم اسمه علم الماكروبيوتيك، يعني هو علم باختصار شديد يتكلم عن العلاج البديل والطب البديل والغذاء أيضا الصحي الطبيعي وما إلى ذلك. باختصار شديد الماكروبيوتيك يقتضي أن تعود إلى ثلاجتك وتخرج كل ما فيها من الأطعمة وتضع أطعمة جديدة بمواصفات الماكروبيوتيك. حضرنا دورة مع مجموعة كبيرة من الأشخاص المتفردين الذين اقتنعوا من أول يوم، رجعوا البيت كل واحد قال لزوجته اسمعي اللهم إني ماكروبيوتيك أخرجي كل ما في الثلاجة، ومن اليوم وطالع ما نأكل إلا الحبوب الكاملة، ولا نأكل إلا الشيء الطبيعي، ولا نأكل معلبات، وبدأ ماكروبيوتيك. هذا أول يوم من الدورة، ومدة الدورة كانت أيام. في آخر يوم من الدورة واحد تحليلي يسأل المدرب، يقول يا أستاذ هل فعلا إحنا ممكن نستفيد من الماكروبيوتيك ونطبقه في حياتنا؟ وين يا أخي، في متفردين من أول يوم طبقوا الماكروبيوتيك وإنت لسه تسأل؟ وأنا متأكد إنه بعض التحليليين اللي كانوا معانا لا زالوا إلى اليوم يتساءلون هل ممكن نطبق الماكروبيوتيك في حياتنا ولا لا، لأنه هذه طبيعة التحليلي وتلك الطبيعة هي طبيعة المتفرد. الصفة الثامنة من صفات صاحبنا المتفرد واضح ومباشر، فعلا واضح ومباشر بما تعنيه الكلمة. في اجتماع من الاجتماعات كنت جالس في شركة أديرها، فبين يدي مجموعة من الموظفين أنا معهم، فأثناء الاجتماع أحد الإخوة الكرام طرح فكرة، وكان زميل من الزملاء في العمل لديه فكرة معارضة، لكن هذا المعارض متفرد. فلما صاحبه طرح الفكرة التفت إليه وعينه تقدح شررا وقال يا أخي أنت ما تفهم؟ فأنا التفت إليه بابتسامة وقلت يعني لطف العبارة شوية مش لهالدرجة. قال يا أخي هو ما يفهم، إيش حاببني أقول غير أنه ما يفهم؟ هو ما يفهم. فلاحظوا يعني مجاملة ما في على الإطلاق، واضح ومباشر. واحد متفرد وعدني قبل أيام قال أنه حريص جدا يقابلني وحابب يقابلني بأي طريقة وفي أسرع وقت. طبعا هو أخ كريم وله فضل وقدر لكن متفرد. فقلت خير إن شاء الله تعالى. اتصلت عليه بعد يومين قلت أنا الآن قادم إلى المدينة التي أنت فيها، كيف وقتك؟ قال يا أخي والله الآن أنا مو فاضي لك صراحة، أنا ذاهب إلى مكة مع الأسرة. فضحكت في نفسي قلت يعني المتفرد لا يستطيع حتى أن يلطف العبارة، هو الذي طلب مقابلتي ويقول الآن أنا مو فاضي لك، هل تستطيع أن تقول عبارة ألطف من ذلك؟ يعني أعتذر إليك وأقدر حرصك، ولكن أنا الآن فعلا قررت الذهاب إلى مكة ولعلك تعذرني على ذلك وسندعو لك إن شاء الله. في مليون عبارة لطيفة ألطف من كلمة والله أنا الآن مش فاضي لك، علما أنه هو اللي طلبني قبل أيام وأصر على اللقاء. فهكذا المتفرد لا يفكر في تنميق العبارة، لا يفكر في إعطائها نكهة أو رائحة، وإنما هو واضح ومباشر، يضرب الكلمة حتى لو تقع في الرأس كموقع الفأس. تلك الصفات الثمانية هي صفات صاحبنا المتفرد. أنا عارف الآن وأنا أتكلم أنت ورد في ذهنك مجموعة من الأشخاص اللي تنطبق عليهم تلك الصفات، وأولئك الأشخاص اللي تنطبق عليهم تلك الصفات فعلا ربما تجد صفة بارزة فيهم جدا موجودة. أنا أريد أن أقول شيء باختصار شديد، إذا لم تواصل استماع الأنماط الثلاثة الباقية ولم تستمع إلى خاتمة الدورة التدريبية التي هي عبارة عن الزبدة، وإلا فلن تستفيد الكثير من هذه الدورة. آخر ربع ساعة من هذه الدورة هي عبارة عن الزبدة والجزء الأهم من كل أجزائها. الآن أريد أن أقول شيئا بسيطا، إذا أردت أن تكتسب مهارة حقيقية في فهم أنماط الشخصية فلا بد من تطبيق هذا التمرين بعد كل نمط من الأنماط الأربعة التي سأتحدث عنها. يعني إحنا الآن تكلمنا عن النمط المتفرد، ماذا أريد منك؟ أريد منك الآن في أي مكان تكون فيه، واقف جالس جالس واقف، على أي وضعية في أي حال، أريدك أن تطفئ الشريط. أولا خذ مع نفسك 3 دقائق، حاول أن تتذكر الأشخاص الذين تعرفهم وتنطبق عليهم تلك الصفات التي ذكرناها. محاولتك للتذكر سينمي قدرتك على التركيز، وقدرتك على التركيز ستزيد مدى إدراكك للفروقات بين الناس، وهذا الذي سيدعم مهارة معرفة أنماط الشخصية لديك وسينميها أكثر وأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى.
ثانيا النمط التحليلي.
والتحليليين سوالفهم سوالف، يعني قصصهم طويلة. خذوا أول صفة من مواصفات صاحب النمط التحليلي. أول صفة أنه منزوي، يحب أن يبقى وحيدا في أوقات كثيرة، يحب الوحدة، يحب أن يخلو بنفسه. تذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما كان يكتب في صيد الخاطر عن الخلوة وعن أن يقضي الإنسان جل وقته بمفرده. ابن الجوزي على فكرة فيه من صفات التحليلي شيء كثير. الصفة الثانية من صفات صاحبنا التحليلي أنه مقيد. ماذا يعني مقيد؟ أكيد مش مربط، لا، مقيد يعني أنه ملتزم بالأنظمة والإجراءات والقوانين. أبدا يمشي على اللوائح. يا ابني شوف لنا حل في هالموضوع، قال لا، النظام يقول كذا وكذا وكذا. دخلت مرة لزيارة وكيل المدرسة التي يدرس فيها ابني فوجدت الجدران كلها أوراق معلقة. إيش هذا يا أستاذ فلان؟ قال هذه اللوائح والأنظمة اللي تأتينا كلها أعلقها على أساس أنا أقدر أرجع إليها في أي وقت. عرفت مباشرة أنه تحليلي، وأنه مجرد سؤالي عن ابني سيستغرق إجابته من قبل هذا الأستاذ نصف ساعة، فانتقلت مباشرة إلى المرشد الطلابي لعله يكون أرحم، وبالفعل وجدت تعبيري ورحمني الله من الوكيل التحليلي. الصفة الثالثة من صفات التحليلي أنه منطقي. عقله لا يتجاوب كثيرا مع الخيالات أو الأفكار التي يمكن أن يسميها أصحاب النمط التعبيري أنها مبدعة، بمعنى آخر 1+2=3. تطرح فكرة، هل جربت من قبل؟ هل جربها أحد غيرك؟ هل هي فعلا من خلال جزئياتها قابلة للتطبيق؟ هل هناك من طبقها في شرق الأرض أو أدناها؟ يبدأ يتجاوب مع الفكرة. أما تأتيني في فكرة لم تطبق ولم يعمل بها أحد من قبل، من الصعب أن يقتنع فيها التحليلي. هو يقتنع بالأشياء المنطقية، وعلى رأس الأشياء المنطقية التي يقتنع فيها الأشياء المجربة التي يستفيدها من خبرات الآخرين. ولذلك التحليلي يصلح كمطور ولكن لا يصلح كمبتكر. الصفة الرابعة من صفات صاحبنا التحليلي أنه مستمع من الطراز الأول. التحليلي يحب الاستماع مش علشان سواد عيونك، لا، التحليلي يحب الاستماع لأنه يحب جمع المعلومات. ولذلك التحليلي لا يسمع فقط ما تقول، هو يسمع ما وراء ما تقول. إيش يعني؟ لو قلت مثلا أنا بالأمس اشتريت سيارة جديدة، الآن إيش سمعت مني؟ سمعت أنني اشتريت سيارة جديدة. لكن تعرفين إيش التحليلي سمع؟ إنه أكيد عندي فلوس والدليل أني اشتريت سيارة جديدة. والتحليلي سمع أيضا أنه أكيد سيارتي الأولى كانت قديمة، أو أنه أنا ما كان عندي سيارة، أو أن هذه السيارة هي السيارة الثانية. ثم التحليلي سمع أنني بالتأكيد أحب التجديد والدليل أنني اشتريت سيارة جديدة. وسمع وسمع وسمع. التحليلي يسمع ما وراء الخبر، وأما غيره من الأنماط فيستمعون إلى الخبر وحده. الصفة الخامسة، التحليلي يزن كل الاحتمالات قبل الإقدام على أي عمل ما. كل الاحتمالات، ما الذي يمكن أن يحدث لو عملت كذا، وما الذي يمكن أن لا يحدث، ولو لم أعمله ما الذي يمكن أن يحدث وما الذي يمكن أن لا يحدث، ومن غيري من الناس عمله وحدث له كذا أو كذا. إذن هو يفكر في كل الاحتمالات ثم يتخذ القرار. ماذا يعني ذلك؟
يعني أنه يستغرق وقت طويل جدا حتى يتخذ أي قرار. وهذا فرق جوهري بين التحليلي وبين المتفرد. نجد التاجر المتفرد يدخل خلال السنة في 100 صفقة 50 تربح و50 تخسر. التحليلي ما يدخل إلا صفقة واحدة وتكون ربحانة، لأنه فكر طويلا وبالتأكيد حصل على نتائج فعالة، لكن كانت القرارات أيضا قليلة. صفقة واحدة وتكون ناجحة إن شاء الله تعالى بالتأكيد، لكن المتفرد 50 تربح 50 تخسر. ترى أيهما أفضل، التحليلي ولا المتفرد؟ أكيد التحليلي سيقول التحليلي، والمتفرد سيقول المتفرد. الصفة السادسة من صفات صاحب النمط التحليلي أنه ثابت في غايته. إذا عزم على أمر يواصل حتى النهاية، صاحب نفس طويل. ولذلك التحليلي نجد موظف من 25 سنة، من 40 سنة، من 30 سنة مثابر على نفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس النمطية، أبدا مستمر بنفس ما كان عليه. هذه من صفات صاحب النمط التحليلي، ثابت في غايته، إذا بدأ في طريق لا يتوقف حتى يكمل حتى النهاية. ولذلك نجد حتى الصحابة التحليليين كثير منهم تأخر إسلامهم، علما أنهم لديهم النضج الكثير والعقل الكثير، مثل الصحابي الجليل أبو سفيان رضي الله عنه، كان من سماته أنه صاحب نمط تحليلي. الصفة السابعة من صفات صاحب النمط التحليلي أنه مستقل. ماذا نقصد بمستقل؟ أي مرجعية في اتخاذ القرارات داخلية. هو صحيح يشاور كثيرا ويسأل كثيرا ويجمع الكثير والكثير والكثير من المعلومات، ولكنه في النهاية لا يتخذ إلا القرار الذي هو يرتاح إليه وهو يعتقد به جازما، من خلال استنتاجه للمعلومات والدراسات والاستشارات يتخذ قراره إذا كان هو بنفسه موافق عليه. بمعنى آخر، صاحب النمط التعبيري أو النمط الودي مرجعيتهم خارجية، يمكن أن تحرج وتقول والله هذا القلم مناسب لك فيشتريه، لكن التحليلي مرجعيته داخلية، والمتفرد أيضا على فكرة مرجعيته داخلية، فتقول والله هذا القلم مناسب لك، يقول ليش يعني إيش مواصفاته، ليش مناسب لي، يبدأ يسألك التحليلي حتى يتأكد ويقتنع هو، ما يأخذ شيء مجاملة ولا يأخذ شيء إحراجا. بشكل عام أكثر الناس الذين يدوخون الباعة هم التحليليين. يعني أنا لو سألت الباعة قلت له مين أكثر واحد يدوخك، إذا جاء يشتري منك سيقول أصحاب النمط التحليلي. الصفة الثامنة من صفات أصحاب النمط التحليلي أنهم يدعون الآخرين يأخذون بزمام المبادرة الاجتماعية. يعني التحليلي في قضية العلاقات الاجتماعية ليس فعالا بشكل كبير، وإنما يترك زمام المبادرة للناس من حوله وحواليه، وهو أيضا مثل المتفرد ينجح في المهام العملية وجل اهتمامه في تركيزه على عمله. وأما في العلاقات الاجتماعية فهو الحقيقة أكثر ضعفا من صاحب النمط المتفرد. يعني احنا قلنا المتفرد ضعيف اجتماعيا والتحليلي أكثر ضعفا منه في العلاقات الاجتماعية. تلك هي الصفات، صفات صاحب النمط التحليلي.
ثالثا، النمط التعبيري.
النمط التعبيري لذيذ وممتع كثيرا، لأنه يتسم بالإبداع ويتسم بالخيال، والنمط التعبيري دائما صاحب فكاهة وصاحب نكتة. على كل حال، أول صفة من صفات النمط التعبيري نقول فيها قد يكون عدائيا وقد يكون عاطفيا في بعض الأحيان. بمعنى في لحظة واحدة خلال 5 دقائق من جلستك معاه أعطيله خبر سيء أو أعطيله كلمة تستثير أعصابه سلبا، مباشرة تجده تغير وأصبح سلوكه شرس وعنيف وغضب منك جدا. ثم أعطيله كلمة لطيفة هادئة فيها حب وود تجد أنه انقلب 90 درجة، فتجد مباشرة يمكن أن يتحول من قمة الهدوء إلى أن يكون صاخبا، يتحول من قمة الود إلى قمة البغض، فتجد في لحظة يمدح فيها فلان من الناس فيقول أنه رائع وأنه ممتاز، في نفس السياق بمجرد ما يأتيه عنه خبر سيء يقول أعوذ بالله فلان أسوأ الناس، فلان هو كذا، ويبدأ ينهال عليه بالشتائم. فقد يكون عدائيا وقد يكون عاطفيا في الوقت نفسه. لذلك عندي صديق اسمه أحمد، أحمد هذا تعبيري، فإذا زعل مني أحمد أنا لا أكترث كثيرا، ليس لأني لا أحترمه أو لا أحبه، بالعكس أنا أحبه كثيرا، لكن هو يغضب بشكل
الذي لا يعرفه يعتقد أنه بعد تلك الغضبة لن يراني ولن أراه، ولكنهم لا يعرفون ما أعرفه أنا عن أحمد، أنه هو تعبيري وفي اليوم الثاني سأتصل عليه فيلقاني وكأن لم يكن شيئا، لأنه ربما السبب الذي أغضبه أصلا ليس منطقيا، ليس مبررا، ليس حقيقيا، وأشياء كثيرة، لكن لمجرد كلمة لا تروق له ربما يستثار مشاعريا ويصبح في قمة العداء. الصفة الثانية من صفات صاحب النمط التعبيري، يرتاح إلى الحديث والعلاقات قبل بدء أي مهمة. قبل ما يبدأ في أي عمل لازم يسولف شوي، لازم يكون علاقات مع الموجودين، يحب أن يبدأ بطرفة، يحب أن يبدأ بنكتة. ولذلك من أكثر الناس فواتير للهاتف هم أصحاب النمط التعبيري، هم عملاء رائعين بالنسبة لشركات الاتصالات، لأنه أول ما يتصل عليك حتى بالهاتف النقال أو الجوال مستحيل يبدأ في الموضوع مباشرة، إلا ما يبدأ بقصة، إلا ما يبدأ بنكتة، بطرفة، بحادثة، لازم يبدأ بشيء في نوع من البهارات حتى يستهل به ثم ينطلق إلى موضوعه. يحب يسولف، يحب يبدأ بنوع من تكوين العلاقة، خاصة الجانب المرح من العلاقات قبل البدء بمهامه. ولذلك أنا شخصيا ما أنصح أن يكلف شخص تعبيري بإدارة اجتماع ما، لأنه سيقضي ربع ساعة على الأقل من وقت الاجتماع وهو في أحاديث جانبية وفي بعض الأمور الشخصية التي يشكل من خلالها علاقات مع الآخرين. الصفة الثالثة من صفات التعبيري، يعتمد على المشاعر للمساعدة في اتخاذ القرار. لاحظوا، يعتمد على المشاعر أي على الاستثارة الشعورية. لو افترضت أنه أنا عندي مثلا حقيبة جلد طبيعي وأريد أن أبيعها، لو جئت أعرضها على شخص متفرد، لاحظوا الآن إحنا نتكلم عن اتخاذ القرار، لو جئت أعرض تلك الحقيبة على شخص متفرد ماذا سأقول له المتفرد هذا؟ سأقول له يا فلان الحقيبة هذه إذا أنت اقتنيتها ستستفيد منها كذا وكذا وكذا، أحدث عن النتائج مباشرة. لكن لو ذهبت إلى شخص تعبيري أريد أن أبيع الحقيبة، فلابد أن أحفز لاتخاذ القرار من خلال استثارة شعورية. يا سلام، والله هذه الحقيبة وكأنها صنعت لك خصيصا، ما أروعها وهي بإيدك، ما أجملك وإنت شايلها، والله روعة، يا الله ما أروعها. وأبدأ أعطيه الاستثارة الشعورية التي تثير حماسه. لكن التحليلي مثلا، إذا أردت أن أبيع تلك الحقيبة ماذا أعمل؟ أكثر التفاصيل وأدعم بالأدلة والبراهين والإثباتات والمعلومات. هل تعرف هذه الشركة كم أنتجت من هذه الحقيبة خلال هذه السنة؟ وهل تعرف كم عدد الذين اقتنوها؟ ودعني أعطيك فكرة عن كيفية تصنيعها، ودعني أيضا أحدثك عن عالمية هذه الحقيبة وفاعليتها في الاستخدام، دعني أحدثك عن وعن وعن، إكثار في المعلومات والتفاصيل. ربما تتساءلون، والودي صاحب النمط الودي بالرغم أننا لم نتحدث عنه حتى الآن، كيف نستطيع أن نستثيره لاتخاذ قرار؟ من خلال العلاقة الحميمية. أقول له لأني أريد لك الخير أنصحك بهذه الحقيبة، لأني ناصح لك، لأني أتمنى لك الشيء الأفضل، لأني لو كنت مكانك سأشتريها. العلاقة الحميمية. إذن المتفرد يحفز بالنتائج، التحليلي يحفز بالأدلة والمعلومات، التعبيري بالاستثارة الشعورية، الودي بالعلاقة الحميمية. الصفة الرابعة من صفات صاحب النمط التعبيري، أنه يثار شعوريا بسهولة. ما أسهل أن تستثير صاحب النمط التعبيري أبدا، ولا أسهل من ذلك. كلمة تقولها لتعبيري في الصباح تجد أنك استثرت وأثرت عليه وغيرت مزاجه وقلبت رأسه فوقا رأسا على عقب كما يقال. الصباح الباكر اتصل على تعبير يقول له كلمة سيئة في الهاتف، تجد أنه ليس فقط تضايق بل استمر شعوره السلبي حتى يأتيه مؤثر إيجابي بنفس المستوى. والتعبير عنده مشكلة يا جماعة، أنه هو لو تأثر سلبا بأي فكرة تطرح عليه هو قادر على نقل التأثر السلبي إلى الآخرين مباشرة، هو عنده طاقة عالية يستطيع أن يؤثرها إلى الآخرين وينقلها أيضا إلى الآخرين. هذا يقال قصة جميلة، يقولون أن هناك مدير تعبيري
المدير التعبيري قرر أن لا يتأخر عن عمله، ويوم من الأيام خرج المدير التعبيري، طبعا هو قرر يبدو أن يبدأ من أول الأسبوع ينتظم في الحضور إلى العمل، واجتمع مع الموظفين وأخبرهم أنه إحنا لابد أن ننتظم في العمل، وأنا إن شاء الله من أول الأسبوع سأكون منتظما في عملي. فعلا صاحبنا أول يوم في الأسبوع استيقظ مبكرا وهو متأهب للذهاب إلى عمله مبكر، وركب سيارته، وهو في الطريق اعترضه شاب مراهق غير مبالي يقود السيارة باستهتار، سيارة المدير اصطدمت بسيارة ذلك الشاب وصار حادث. نزل المدير من السيارة ومشاعره السلبية تقفز من عينيه، وبدأ ينهال على الشاب بالشتائم والتوبيخ. ثم جاء رجل المرور فقال خير خير إن شاء الله، قال أي خير ومن وين يأتي الخير وأنت وأنت، وبدأ أيضا ينهال على رجل المرور وتنظيم السير بالتوبيخ. ثم أنهى الموضوع وذهب مغضبا إلى أين؟ إلى مكتبه. ماذا تتوقعون من السكرتير الآن؟ أول ما دخل المكتب نادى السكرتير قال أين الملف اللي طلبته منك في ذاك اليوم؟ قال والله خلاص إن شاء الله أنا أحضره. قال يا أخي أنت ما تعمل وأنت ما تعرف تشتغل، وأنت دائما تسوف، وأنت دائما محبط، وأنت دائما تؤخر الأعمال، وأنت وأنت، وما ترك كلمة لها معنى أو ليس لها معنى إلا وقالها لهذا الشخص. فاعتذر له الموظف وقال والله أنا لست كذلك، لكن هو الطابعة التي أطبع فيها الخطابات هي التي تعطلت. قال ناديني مسؤول الصيانة، فأحضر مسؤول الصيانة وبدأ أنت مقصر في عملك، ولو أصلحت الطابعة لما تأخر التقرير، ولو جاء التقرير لما حصل، وبدأ ينهال عليه بالشتام. قال أصلا لأنه هو المحاسب المسؤول المالي لم يصرف لي عهدة لإصلاح الطابعة. قال أحضر المسؤول المالي، فعلا جابه وبدأ أيضا ينهال عليه، ما ترك كبير ولا صغير في الشركة إلا وانهال عليه بالتوبيخ وفرغ طاقته السلبية فيه. لماذا؟ لأن التعبيري بالفعل يثار شعوريا بسهولة وينقل أثر سلبي على الآخرين، في المقابل أيضا هو يثار إيجابيا بسهولة. ولذلك مما يقال في صاحب النمط التعبيري أنه لابد أن يشجع بحرارة. مثلا إذا أنت ابنك تعبيري، ما يصلح ولا يكفي أن تقول والله يا فلان أنت الآن ما شاء الله ممتاز ورائع وشد حيلك في الدراسة، لا هذا كلام ناشف ما يصلح. أو تخيل أنه ابنك جاءك مثلا ناجح بتقدير ممتاز ونمط تعبيري فقال بابا أنا ناجح أو ماما أنا ناجح، فتجد أحدنا يقول له ما شاء الله مبروك أحسنت. هو التعبير يشعر أنه هذه التهنئة الباردة تشبه الشتيمة، هو ما يريد ذلك، يريد أن يقول له ما شاء الله والله ممتاز أحسنت أنت أحسن طالب يا سلام ما شاء الله عليك، ونبدأ نحفز ونعطيه تشجيع حار وتشجيع حيوي متفاعل، بذلك يتفاعل التعبيري بشكل إيجابي. ومن هنا نفهم إحنا كثيرا من المشكلات التي تحدث في حياتنا، أنه لما يكون الزوج متفرد مثلا يتعامل مع زوجته التعبيرية بنمطه هو، لا شك ستحدث مشكلات. الصفة الخامسة من صفات صاحب النمط التعبيري، الصفة الخامسة تقول أنه التعبيري لديه قابلية عالية للمشاركة في الرؤى والأحلام، صاحب خيال واسع، ولذلك التعبيري مبدع من الطراز الأول، التعبيري أستاذ الإبداع. أنا أذكر تعبيري كان راكب معي في السيارة مرة فقلت له يا فلان ما شاء الله تخيل أنه أنا وأنت الآن في الجنة، أنا بس قلت هذه الكلمة، فقال التعبير يا الله يا سلام فعلا أنا وأنت في الجنة وأنا دخلت الجنة وأنت كمان، وأنا الله سبحانه وتعالى أعطاني قصر كبير في الجنة وأنت عندك قصر بس صغير شوي، وبدأ يتخيل نفسه في الجنة وبدأ يسترسل بالفكرة. التعبير أعطيه طرف فكرة يحلق فيها خياليا، ولذلك نجد حتى في التجارة يبني القصور المشمخرات في الهوى، وربما هو لا يستطيع أن يحقق الكثير مما يعد به أو يتحدث عنه. إذن خيالات التعبيري لا تنطلق من الواقع في الحقيقة، ولكنها في الوقت نفسه تدفع نحو الإبداع، ومن هنا تكون خاصية كل نمط. المتفرد بما أنه صاحب إنتاج ويهتم بالنتائج وحاسم وواضح ومباشر، هو شخصية قيادية يصلح لتحفيز الآخرين، التحليل يصلح للبحث والمعلومات، التعبير يصلح للإبداع والعصف الذهني والأفكار الجديدة الأفكار الابتكارية، الودي
باعتباره حميم وودود ويحرص على العلاقة الشخصية، يصلح لي أن يكون تنفيذيا في فريق العمل، وهو من أفضل الأشخاص التنفيذيين في فرق العمل. ولا نستبق الأحداث.
رابعا، النمط الودي.
الودي يا جماعة لطيف، حبيب إلى القلب، سهل وممتع، والكل يحب الودي في الحقيقة. أول صفة من صفات صاحب النمط الودي أنه مستمع بصدق. لاحظوا، تذكروا التحليلي لما قلنا مستمع، ولكن مش علشان سواد عيونك، وإنما لأنه يحب أن يجمع المعلومات ويستمع إلى ما وراء الخبر. أما الودي فمستمع بصدق، يحب يسمع لك لأنه يحب يسمع لك. وهذه صفة رائعة يمتاز فيها الأشخاص أصحاب النمط الودي، تجد أنه يرخي لك أذنيه ويستمع 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 طوال حديثك، وربما لا يعلق، وربما ليس له رأي، ولكنه يريحك كثيرا لمجرد أنه يكون أذن صاغية بالنسبة لك. وأنا أتوقع هذه أحد مزايا أصحاب النمط الودي. الصفة الثانية، صاحب النمط الودي علاقته فيها دفء وتسهل مصاحبته، فعلا علاقة دافئة، علاقة صادقة. ولذلك الودي بالدرجة الأولى يبني علاقاته مع الناس بناء على الثقة، ثقته بأن هذا الشخص يستحق هذه العلاقة. ولأنه لا يمنح إلا علاقة دافئة، فتكون عادة رؤية الناس له أنه إنسان تسهل مصاحبته، فالناس كلهم بالنسبة له أحباب. الحقيقة دفء العلاقة لصاحب النمط الودي تجعل إنسان يبذل نفسه للآخرين. يصدق فيه قول الشاعر: إن أخاك الحق من كان معك، وضر نفسه لينفعك، وإذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. هذا البيت يصدق كثيرا في صاحب النمط الودي. صاحب النمط الودي الصفة الثالثة من صفاته أنه يستمتع بالاتصالات الشخصية والمسؤولية المشتركة. إيش يعني بالاتصالات الشخصية؟ نجد مثلا لو قارناه بالتعبيري، التعبيري يحب يجلس مع 10 أو 20 شخص ويستغرق في الكلام والضحك وتبادل الطرف، لكن الودي لا، الودي له 1 أو 2 علاقته معهم شخصية جدا، يحب يطلع هو وياهم. طبعا هو يحب كل الناس لا شك في ذلك، ولكن من بين كل الناس يوجد 1 أو 2 فقط علاقته معهم شخصية. وأيضا يحب المسؤولية المشتركة، يحب يعمل في فرق عمل. لاحظوا، أبعد الناس عن فرق العمل التحليلي. التحليلي لأنه منزوي يحب يعمل لوحده ولا يتفاعل مع فرق العمل. التعبيري لأنه مبدع ومبتكر وأيضا غير منضبط بما يعتاد الناس عليه، فهو متفلت وربما لا ينجح في فرق العمل كثيرا. المتفرد يحب أن يعمل في فرق عمل لأنه هو يحب يكون أصلا محرك للآخرين. أما الودي فيحب أن ينخرط في فرق العمل لأنه يحب المسؤوليات المشتركة، يحب أن يعمل مع الآخر، يحب أن يتشارك معه في الإنجاز والنجاح والأداء. الصفة الرابعة من صفات صاحبنا الودي أنه يعمل على تحقيق الأهداف بعد تأسيس الروابط، وهذا كلام خطير جدا. إذا كان عندي موظف ودي، معنى ذلك أنه هو لن يبدأ في الإنتاج قبل 1 أو 2 أو 3، ما يحق لي أن أحكم عليه أنه مقصر. لماذا؟ لأنه هو ليس مقصر. الحقيقة أنه هذا الشخص نمط ودي لابد أن يكسب ثقة الآخرين ويمنحهم الثقة، وتكون بينه وبينهم روابط جيدة، ثم يبدأ في الإنتاج. وكذلك الطالب الودي داخل الفصل الدراسي، نجد أول الأيام وأول الأسابيع من السنة الدراسية الجديدة غير متفاعل، ولكن لا يلبث أن يبدأ بالمشاركة ويبدأ بالتفاعل شيئا فشيئا. ومن هنا يكون دورنا أنه إحنا دائما نعزز قدرة الودي على تأسيس الروابط مع الآخرين. الصفة الخامسة من صفات صاحب النمط الودي أنه يتجنب المخاطر، ما يحب يدخل في مخاطر، مش زي المتفرد أبدا، ما يحب يدخل في مخاطر إلا إذا حصل على دعم قوي. إذا حصل على دعم قوي ما عنده مشكلة، يعمل وينطلق. ومن أين يأتي الدعم القوي لصاحب النمط الودي؟ غالبا ما يأتي من النمط المتفرد. المتفرد يضرب على صدره ويقول اشتغل وأنا المسؤول، وينطلق بعد ذلك الودي. ولذلك سبحان الله تجد الوديين يحبون أن يعملوا مع الناس المتفردين، لأنه يرى في المتفرد موضع ثقة، ويرى فيه شخصية قيادية وشخصية جديرة تكون محفزة للآخر، والودي جاهز أصلا لأن ينخرط في فرق العمل، وإنما يحتاج إلى المتفرد حتى يعلق له الجرس دائما. الصفة السادسة من صفات صاحبنا الودي أنه يبني العلاقات مع مرور وقت طويل. الآن تستغرب تقول يا أخي الودي حبيب ولطيف، كيف تقول يبني العلاقات مع مرور وقت طويل؟ بالفعل هو كذلك، حبيب ولطيف ولكن يبني العلاقات مع مرور وقت طويل. ليش؟ لماذا؟ لأنه إحنا نعتقد أن الودي بما أنه حبيب ولطيف فهو يحب كل الناس. هو صحيح يحب كل الناس، ولكن الناس بالنسبة له قسمين. أكثر الناس حول القلب وحواليه، قريبين من القلب يحبهم ويألفهم، بس هم حواليه القلب. لكن في واحد اثنين ثلاثة فقط داخل القلب. إذن إحنا لما نقول يبني العلاقات مع مرور وقت طويل، أي العلاقات الوطيدة التي تجعلك داخل القلب. الصفة السابعة والأخيرة من صفات صاحبنا الودي أنه متعاون مع الآخرين. الودي متعاون من الطراز الأول، ولذلك يقال في الودي أنه مثل الشمعة تحرق نفسها وتضيء للآخرين. وأنا يعجبني أبيات من الشعر فعلا ذكرني بصاحب النمط الودي. أبيات شعرية تقول: كأني خلقت لمسح الدموع وجئت لأحمل هم الورى، فإني أظن ابتسامي حراما إذا ما التقيت بدمع جرى، وإن سهرت مقلة في الظلام رأيت المروءة أن أسهرا. فعلا صاحب النمط الودي يتسم بهذه الصفة لأنه متفاني في خدمة الآخرين وفي مساعدتهم وفي الوقوف إلى جانبهم. الآن يا جماعة إحنا تكلمنا عن أربع أنماط: المتفرد، التحليلي، التعبيري، الودي. دعوني أعطيكم بعض المعلومات الهامة والخطيرة جدا. المتفرد والتحليلي كلاهما يشترك في جانب واحد، يعني المتفرد والتحليلي بينهم قاسم مشترك. إيش هو؟ أن المتفرد والتحليلي تركيزهم على المهام العملية، وفي العلاقات في المقابل نجد عندهم قدر كبير جدا من التقصير. المتفرد والتحليلي، لو افترضت أنه أنت متفرد تجد عندك مشكلة في العلاقات، أنت تحليلي نفس الطريقة. أما التعبيري والودي فالقاسم المشترك بينهم التركيز على العلاقة، ونجد في المقابل عندهم مشكلة كبيرة جدا في المهام العملية. مثلا التعبيري نجد دائما ما يحب أن يتحدث، وأيضا يأتي بالطرائف، ينساق مع الآخرين، علاقاته كثيرة، صداقاته كثيرة، فمر مع هذا ومر مع ذاك فيقصر في عمله. أما الودي فيجامل كثيرا ويحرج من الآخرين. أذكر أحد المدراء يقول: يا أخي عندي موظف ودي. مرة جاء يعتذر يقول: أنا ابن خالي اليوم سيتزوج وسأذهب شاهدا معه في المحكمة. واليوم الثاني قال: ابن عمي اليوم سيطلق وسأذهب معه شاهدا في المحكمة. فقلت له: أنت إيش قصتك يا أخي؟ فعلا الودي لا يستطيع أن يرفض لأحد طلب، ولذلك يقصر في مهامه كثيرا، مهامه العملية، لأنه ينساق خلف العلاقات الشخصية والاجتماعية. في المقابل زوجة التحليلي تشتكي منه: يا أخي أنت طوال اليوم عاكف على الكمبيوتر أو على عملك أو في مكتبك ولا تهتم فينا كثيرا. زوجة المتفرد أو أقاربه أيضا يشتكون منه. هذه معلومة مهمة. أنا أعرف أن البعض الآن يدور في ذهني سؤال مهم جدا. البعض يقول: يا أخي أنا وجدت عندي صفة من صفات المتفرد ووجدت صفات كثيرة من صفات التعبيري، طيب أنا متفرد ولا تعبيري؟ والبعض يقول: يا أخي أنا عندي صفات ودي وعندي صفات تحليلي. لا، والبعض يقول: عندي ودي وعندي تحليلي وعندي تعبيري. إيش القصة؟ أنا إيش نمطي بالضبط؟ كيف أعرف نمطي؟ وكيف أعرف نمط الآخر اللي أنا وجدت عنده صفات من هنا ومن هناك؟ الآن بدأنا نشتغل على الموضوع بشكل حقيقي. القصة يا جماعة أن الناس في تعاملهم مع الأنماط ثلاث أقسام. القسم الأول نسميه قسم واضح. القسم الواضح هو الذي يحمل نمط واحد فقط، فنقول فلان متفرد وكل صفات النمط المتفرد موجودة فيه، وهذا سبحان الله نعرفه من الريحة على طول. يعني كلما أخذنا صفات الودي مباشرة تبادر إلى ذهنك أشخاص، وأنا متأكد كل نمط ذكرناه تبادر إلى ذهنك أشخاص معينين مباشرة. أوه فلان، فلان تعبيري، زوجتي بس عرفت، فلانة كذا. إذن لما تبادر إلى ذهنك شخص بمجرد ما تحدثت عن نمطه فهذا نمط واضح، لأنه جل صفات النمط موجودة فيه، فهذه مسألة منتهية. هذا القسم الأول من الناس، أصحاب النمط الواضح والصريح الذين يحملون نمط واحد فقط. الجزء الثاني من الناس هم أصحاب النمط التشاركي، يعني يكون عنده نمط رئيسي ونمط مكمل. فنقول مثلا النمط الرئيسي عنده 70% متفرد، والنمط المكمل 30% من صفات صاحب النمط الودي. هذا القسم التشاركي، وهذا أيضا نتعامل معه حسب النمط الغالب ونراعي صفاته المكملة. وين المشكلة؟ المشكلة في النمط التكاملي، هو اللي يكون عنده عدة أنماط خلطة معينة، فتجد عنده مثلا 60% ودي و10% متفرد، وعنده 15% تحليلي، والباقي يكون تعبيري. هذا نمط تكاملي، وهذا النوع هو من أفضل أقسام الناس، اللي هو يكون بطبيعته عنده الأنماط الأربعة، عنده مزيج أو عنده صفات من كل نمط من الأنماط. لكن إحنا كيف نتعامل معاه؟ نتعامل معاه بناء على النمط الرئيس، النمط الغالب. إيش هو الذي يغلب عليه؟ نتعامل معاه على ضوءه. مثلا الغالب عنده المتفرد، نتعامل معاه على ضوء النمط الغالب. الحقيقة أنه قليل من الناس من يتسم بأنه نوع متكامل، يعني عنده من الأنماط كلها نسب متفاوتة. والأقل أن تجد شخص متطرف، يعني نمط واحد فقط، القسم الواضح والصريح الذي لا يحمل إلا نمطا واحدا. وفي اعتقادي 90% من الناس على الأقل نمطهم تشاركي، عنده نمط غالب ونمط مكمل. ودعوني أضرب بعض الأمثلة في هذا السياق. لو سألتكم ما هو الفرق بين شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إيش رأيكم؟ فرق كبير. طبعا كلهم صحابة أجلة، كلهم صحابة كرام، لكن فرق جوهري بين شخصية أبو بكر وعمر. لو عرفنا إيش هو نمط أبو بكر وإيش هو نمط عمر سنعرف سر الفرق. مثلا عمر بن الخطاب، نبدأ، إيش نمطه؟ أولا، هل هو نمط متطرف؟ هل هو نمط القسم الواضح؟ أم هو القسم التشاركي؟ أم هو القسم التكاملي؟ أنا على أساس أريحكم هو قسم تشاركي. دعونا نتساءل الآن، إيش النمط الذي يغلب على شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ النمط المتفرد، واضح. طيب وما هو النمط المكمل؟ طبعا اللي يتذكر مواقف عمر الحاسمة والقوية وكيف كان عمر بن الخطاب يقول متفرد النمط الغالب عليه، وهذا واضح. طيب النمط المكمل، لو تذكرنا دمعة عمر تجري على خديه، وكيف يأخذه الصبي من يده ويحدثه، وكيف المرأة العجوز تستوقف وتبكيه، لعرفنا أن النمط المكمل هو النمط الودي. إذن عمر بن الخطاب إيش نمطه يا إخوة؟ هو نمط متفرد ودي. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إيش النمط الغالب عليه؟ النمط الودي، رحمته ورأفته وطيبته. النمط الودي هو النمط الغالب على أبي بكر الصديق. طيب والنمط المكمل إيش هو؟ قبل ما تجاوب تذكر ماذا عامل أبو بكر الصديق في أزمة الردة، لما وقف أمام الصحابة وقال والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو أخذت الكلاب بثياب أمهات المؤمنين على أطراف المدينة لما أوقفت جيشا أنفذه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومواقف كثيرة تعطي انطباع عن الحسم والقوة والصرامة. إذن النمط المكمل نمط متفرد. فنقول أبو بكر ودي متفرد، وعمر متفرد ودي. لاحظتم يا جماعة؟ إذا عرفنا نمط الشخص أدركنا سر الفرق في شخصيته، ومن هنا يظهر البون الشاسع والفرق الكبير بين شخصية أبو بكر الصديق وبين شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات أرسل صحابي جليل إلى مهمة خطيرة ودقيقة وعظيمة، تلك المهمة في غزوة الخندق، لما كان البرد شديدا والظلام شديدا والخوف شديد حتى بلغت القلوب الحناجر. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل هل فيكم حذيفة بن اليمان؟ فقام حذيفة بن اليمان لبيك يا رسول الله، قال له اذهب إلى قريش، يعني اجتاز الخندق في ذلك الظلام، في ذلك البرد، في كل الخوف الذي وصفه القرآن بأن القلوب بلغت الحناجر من الخوف، تجاوز كل ذلك ثم اقطع الخندق وادخل إلى أعماق جيش المشركين وأتني بأخبارهم مباشرة. انطلق حذيفة بن اليمان. تساءلت قبل ما أدرس أنماط الشخصية قبل كثير من السنوات، تساءلت لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار حذيفة بن اليمان، لماذا لم يختر غيره؟ لما درست أنماط الشخصية عرفت أن حذيفة بن اليمان نمط تحليلي، والنمط التحليلي هو المستمع لما وراء الخبر، وهو القادر على جمع المعلومات لأنه متخصص في هذا الموضوع، وأيضا متبع للإجراءات والأنظمة والقوانين. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ائتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم أمرا. انطلق حذيفة بن اليمان، لما وصل إلى جيش الكفار قال نظرت وإذا بأبي سفيان أمامي مجرد ما أخرج القوس، يقول فعلا كنت أن أخرج قوسي وأرميه برمح وأقتله، فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحدث فيهم أمرا. متبع للإجراءات والأنظمة. نجح حذيفة في المهمة لأن الرجل المناسب ينجح في المهمة المناسبة له. هذه ومضة نشير فيها إلى إيش؟ إلى أنه إحنا عندما نتأمل شخصية حذيفة نعرف أنه تحليلي. على قدر ما تتأمل أشخاص من حولك وحواليك تستطيع تعرف إيش نمطهم، هو متفرد ولا متفرد ودي، هو تعبيري ولا تحليلي ودي ولا تحليلي متفرد، نمطه صريح واضح ولا نمط تكاملي ولا نمط تشاركي. تبدأ تعرف لما تركز على الآخرين. هناك سؤال يدور في الذهن أحيانا، أي الأنماط أفضل؟ يعني إيش أفضل، النمط المتفرد ولا النمط التحليلي ولا الودي ولا التعبيري؟ في الحقيقة لا يوجد نمط أفضل من نمط على الإطلاق، كل الأنماط أفضل. الله سبحانه وتعالى قسم علينا الأنماط وخلق كل واحد له شخصية وله طبيعة وله نفسية الخاصة به. لما كان كذلك وضع الله سبحانه وتعالى لدى كل إنسان مقومات النجاح التي يمكنه من خلالها أن ينهض بحياته، ولكن كل شخص ينجح بأسلوبه. مثلا علي بن أبي طالب كان قاضيا لأنه نمط تحليلي كان أقرب إلى القضاء وساعده ذلك. تجد شخص آخر ربما يكون أقوى في اتخاذ القرارات العسكرية لأنه كان نمطه مثلا متفرد. وتجد في المهمة الواحدة عدة عطاءات وعدة أفكار وعدة أساليب لاختلاف أنماط الناس. مثلا لو افترضت أن شركة معينة جاء ليديرها مدير متفرد، ستجد أن نظم الشركة ستعمل على هذا الأساس، ولو جاء تعبيري ربما تنجح أيضا الشركة ولكن ستتغير هويتها. لذلك الخبراء في أنماط الشخصية لما يدخل حتى منشأة معينة من أول ما يدخل يقول المنشأة هذه الغالب عليها أنها تحليلية، الغالب عليها أنها تعبيرية أو أنها متفردة أو كذا أو كذا. حتى الأسر يا جماعة، إحنا الآن نجد بعض الأسر لما يكون الأب مثلا متفرد تجد أنه السمت العام للأسرة فيها نوع من سمت الأب، ولما تكون أسرة تعبيرية يغلب فيها التعبيريين وأحيانا يغلب فيها التحليليين، فتجد الأسرة هادئة وكل واحد لوحده والوقت الغداء محدد ووقت العشاء محدد، بينما الأسرة التعبيرية ما في لا وقت للنوم ولا مكان للنوم ولا وقت للغداء ولا وقت للعشاء. إيش القضية الآن اللي إحنا نريد أن نصل إليها من خلال هذا الكلام؟ القضية أنه أنا أيضا من خلال معرفتي لأنماط الشخصية أستطيع أن أدرك موضع الخلل في الأسرة، في الشركة، في الأشخاص، فأقول فلان مشكلته أنه هو تحليلي، إذن هو بحاجة إلى أن يطور في آليات اتخاذ القرار بشكل حاسم، أو يطور في العلاقات، أو يطور في كذا أو في كذا. لو افترضت أنني تعبيري مثلا سأجدني بالضرورة سأكون مبدعا ولكن لن أكون شخصية قيادية، إذن كل ما عليه هو أن أقرأ وأن أتدرب كيف ينبغي أن يكون القائد. ستجدني لو كنت متفردا صاحب قرارات رائعة ولكني لا أستطيع أن أتخذ خطوات استراتيجية وأنظر إلى الأمور بشكل استراتيجي، إذن كل ما هنالك هو أن أتعلم التخطيط الاستراتيجي وأن أدرس دراسة جيدة. انتقل للأسرة. لو قال شخص أنا لم أتزوج بعد ماذا تنصحني؟ أنا لسه إلى الآن لم أختر شريكة حياتي وأريد أن أستفيد من أنماط الشخصية في تحديد شريكة حياتي، فأي الأنماط أختار؟ أقول أولا اعرف نمطك، ثم ابحث عن النمط الذي يتوافق معك. الدراسات تقول مثلا أن صاحب النمط المتفرد كثيرا ما ينسجم مع صاحب النمط الودي، وصاحب النمط التحليلي كثيرا ما ينسجم مع صاحب النمط التعبيري، فهذه الأنماط أكثر انسجاما. في الدرجة الثانية تقول الدراسات أن هناك أنماط تعتبر أقطاب متنافرة، مثلا المتفرد دائما ما يجد أنه متنافر تماما مع صاحب النمط التحليلي، التعبيري والودي بينهما تنافر شديد، إذن الأكثر التقاء المتفرد والودي والعكس، والأكثر التقاء أيضا التعبيري والتحليلي وأيضا العكس، والأكثر تنافرا المتفرد والتحليلي أو الودي والتعبيري والعكس في كلا الحالين. معنى ذلك أنه بالإمكان أن نضيف هذه المواصفات إلى قائمة البحث عن زوجة. طيب جاء واحد قال يا ساتر أنا متفرد وزوجتي تحليلية، معنى ذلك نتطلق خلاص؟ لا 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 لحظة، وإحنا ليش نقول بإمكان الإنسان أن يتكيف؟ أنتم عارفين يا جماعة لماذا انقرض الديناصور؟ الديناصور انقرض لأنه لم يجد حذاء على مقاس قدمه، لأنه لم يجد مطعم يجلس فيه. يعني باختصار شديد الديناصورات لم تستطع أن تتكيف مع ظروف الحياة ولذلك انقرضت. الإنسان هو الكائن الحي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على التكيف، ومما يساعدنا على التكيف النضج المعرفي. لما تكون أنت متفرد وزوجتك تحليلية لازم يفهم كل واحد منكم طبيعة نمطه، وإذا عرفت أنت أنك متفرد وعرفت هي أنها تحليلية تبدأ عملية الالتقاء بينكما من خلال النضج المعرفي. الأروع من كل ذلك لو قال شخص هل أستطيع أن أغير نمطي؟ أنا متفرد يا أخي مو حابب أبقى متفرد. نقول ربما يكون من الصعب كثيرا أن تغير نمطك جذريا، ولكنك تستطيع بالتأكيد أن تضيف إلى نمطك شخصية جديدة، نمط جديد. وهذا ذكرنا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب قبل الإسلام إيش كان؟ كان متفرد وبس. عمر بن الخطاب أخذ بنته الصغيرة وراح يحفر لها الحفرة حتى يئدها يدفنها، وهو يحفر الحفرة الغبار يعلق بلحيته، والبنت البريئة المسكينة تنفض الغبار عن لحية عمر. وبالرغم من ذلك بكل قسوة النتائج أولا يأخذها ويضعها في الحفرة ويهيل عليها التراب ويمضي. عمر نفسه يضحك ويبكي لما كان يتذكر تلك القصة وغيرها من قصص الجاهلية، كان يبكي لما يتذكر بنته كيف دفنها. عمر لما هذب الإسلام وأخلاقه وهذب الإسلام سلوكه ونفسيته تحول إلى متفرد